بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: الخامسة، إذا قال أول من يدخل داري فله كذا، فدخلها واحد فله، وإن لم يدخل غيره. بمعنى إذا قسم الشخص حلف وقال: والله أول من يدخل داري فله علي كذا، أي مثلا فله علي ثوب أو شاة أو 100 دينار، فدخلها واحد بعد اليمين فله ما حلف عليه، يعني يستحق الثوب أو الشاة أو 100 دينار حتى وإن لم يدخل غيره بعده. لماذا؟ لأن المراد بالأول الذي لم يسبقه غيره، سواء لحقه غيره أم لا، ليس مأخوذ في معنى الأول أن يدخل غيره بعده. فلهذا إذا دخل واحد بعد اليمين فله ما حلف عليه حتى وإن لم يدخل غيره بعده، لأن غير مأخوذ في معنى الأول دخول الغير بعده، فيكون المال له وإن لم يدخل هذه الدار أحدا غيره، لأن كلمة الأول لا يشترط فيها وجود شيء بعده. نعم. ولو قال: آخر من يدخل كان لآخر داخل قبل موته، لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة. بمعنى لو إن المكلف قسم وقال: والله آخر من يدخل علي الدار فله كذا، فله ثوب أو شاة أو 100 دينار، كان لآخر من دخل عليه الدار قبل موته ما جعل له من ماذا؟ العوض. لماذا؟ لأن إطلاق صفة الدخول مثلا على الدار يقتضي وجودها في حالة حياته بشهادة العرف، لأنه راح يتحقق دخول الدار. فقوله فله كذا، يعني من قوله فله علي كذا، يعني يقتضي ثبوت ذلك في ذمته على تقدير وجوه صفة الدخول، وهذا ما يتحقق إلا في حالة الحياة. فإذا معنى آخر من يدخل عليه قبل موته يعني في حياته، لأن الميت لا يثبت في ذمته شيء إلا في موارد قليلة وردت عن طريق الشارع. فلهذا قوله: والله آخر من يدخل علي الدار فله شاة، كان لآخر من دخل عليه الدار قبل موته ما جعل له وهو الشاة، لأنه صدق صفة الدخول تصدق حالة وجود ماذا؟ حيا في آخر لحظات حياته. فإطلاق صفة الدخول تقتضي وجودها في حالة الحياة، وهذا معروف بشهادة العروف، لأنه صفة آخر من دخل عليه زيد في حالة حياته قبل موته. نعم. فلذلك يستحق الشاة. نعم. نعم فضلوا. لا، ماكو الذمة ما تشتغل بعد الموت. هو ماذا قال؟ آخر من يدخل علي قبل موتي. ها طب أي ماكو مانع نأخذ من أمواله. لا نعم، بس كلامنا انه لابد اللي يدخل وهو حي، مو يدخل عليه بعد موته. اما الجعل والدفع واضح، يقدرون الورثه يدفعوا من اصل ماله. نعم اي الوفاء ما اشتغلت به ذمه الميت، يخرجوا من امواله ويدفعونه. لكن الكلام هل هذا اللي يستحق الجعل هو آخر من يدخل عليه الدار قبل موته عندما كان حيا، لو آخر من يدخل عليه الدار من بعد موته؟ المصنف قال: إطلاق صفة الدخول يقتضي وجودها في حال الحياة. فقوله: والله آخر من يدخل علي فله شاة أو 100 دينار، بمعنى آخر من يدخل عليه وهو حيا قبل موته. وأما إذا دخل عليه شخص بعد موته لا يستحق ماذا؟ الجعل. لماذا؟ لأن إطلاق صفة الدخول يقتضي وجودها في حال الحياة، وهذا العرف يشهد عليه. نعم. السادسة، إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس، تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس. بمعنى إذا حلف الشخص وقال والله لا شربت الماء، هذا يقتضي دخول كل أفراد جنس الماء بعدم جواز الشرب، لأن الماء اسم جنس معرف بالألف واللام، وهذا يتناول جميع أفراد الماء سواء كان القليل أو الكثير، العذب أو المالح، ماء النهر أو ماء البحر، وهكذا جميع أفراد جنس الماء تدخل في يمينه، يعني ما يجوز يتناولها وإلا يعد حانثا. وهكذا لو حلف وقال والله لا كلمت الناس، راح يتناول يمينه كل واحد من أفراد الناس، لأن الناس أيضا اسم جنس معرف بالألف واللام، يتناول جميع أفراد الناس، جماعة فرادى، رجالا نساء، صغارا كبارا، مثلا ذكرا أنثى، صبي أو صبية وما شابه ذلك، لأن هذا كله يصدق عليه ماذا؟ الناس. فلهذا يعد حانثا لو تكلم ويا أي فرد من أفراد ذلك الجنس. نعم. السابعة، اسم المال يقع على العين والدين والحال والمؤجل، فإذا حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع. إذا شخص حلف وقال والله لأتصدقن بمالي، فاسم المال الذي وقع في متعلق يمينه يتناول جميع ما له قيمة مالية عرفا، فيقع على العين مثل النقود والثوب والدابة والدهر، هاي أعيان تسمى أموال لأن إلها قيمة مالية مما تتمول عرفا وعقلا، وكذلك يقع على الدين إذا كان عند دين في ذمة أشخاص آخرين، هذا يسمى مال له، وسواء كان الدين حال يعني يجب دفعه الآن حالا فورا، أو كان دينا مؤجلا يجب دفعه بعد مرور شهر مثلا إلى انتهاء الأجل. لماذا؟ لأن هذا اسم المال يشمل العين والنقود والدين لغة وعرفا، أيضا الدين يسمى مالا في استعمالنا اللغوي، مثلا نقول مال فلان ديون على الناس، يعني الدين يسمى مال، أو نقول مثلا استوفى زيد ماله من خالد، هذا استوفى يعني أخذ دينه منه. فإذا اسم المال كما يقع على النقود ويقع على الأموال يقع على الأعيان ويقع بل حتى على الدين سواء كان حالا أو مؤجلا. فإذا حلف وقال والله لأتصدقن بمالي لم يبر إلا بالصدقة بالجميع، يعني لم يعد موفي بيمينه وعاملا به وملتزم به إلا إذا تصدق بجميع ماله، جميع ما يوجد عنده يصدق عليه مال وله قيمة مالية ومما يتمول به عرفا ولغة وعقلا يجب أن يتصدق به، بل ينقل صاحب الجواهر إنه حتى ثياب بدنه التي يلبسها وحتى دار سكناه التي يسكن فيها وحتى عبده الذي يخدمه ودابته التي يركبها، فكل يطلق عليه اسم المال، فلذلك لا يعد بارا ولا موفيا بيمينه ولا عاملا وملتزما به إلا إذا تصدق بالجميع. نعم قد يقول قائل ألا يلزم ذلك عليه الضرر والحرج، كيف يتصدق بماله وثيابه وطعامه ودابته ومسكنه؟ ورد عندنا في الروايات إنه يقيمها جميعا، جميع الأموال والأعيان اللي موجودة تحت إيده يقيمها بكم تسوى بالقيمة المالية العرفية عند السوق، وثم بعد ذلك يبدأ يتصدق شيئا فشيئا، مثلا الأعيان والأموال وحتى ثياب بدنه ومسكنه ودابته وما يركبه مثلا قيمه بالقيمة المالية، فكان يساوي مثلا 100,000 دينار، يبدأ يتصدق شيئا فشيئا إلى أن يوفي 100,000 دينار بحيث لا يلزمه الضرر والحرج من خلال ماذا؟ التخلي عن ثيابه أو بدنه أو ما يحتاج إليه لمؤنته أو مسكن عياله. نعم، فإطلاق اسم المال إذن يشمل الجميع. نعم في ذلك، نعم إلا إذا هو قصد خصوص مال النقود أو خص مثلاً مقصودة بالمال خصوص مال الأعيان التي يتاجر بها، إذا كان إلى قصد خاص فالعمل على قصده، لأن الأيمان متعلقة بمن؟ بالقصود. فإذا كان هو قاصد من والله لتصدقن بمالي، يقصد النقود الرائجة التعامل بها، وما يقصد المال الذي يطلق على أعيانه كثيابه وملابسه ودابته وما شابه ذلك. فالمدار على قصده. وإذا كان يوجد عندنا عرف خاص في بلد أنه عندما يطلقون المال مرادهم به خصوص النقود وما يتناول الأعيان، فكذلك الانصراف يكون ويا البلد الذي هو قصد ما كان شائعا ومعروفا في بلده، بحيث ينصرف الإطلاق إليه، فالعمل أيضا على عرف البلد. فإذا المدار على قصد الحالف. فإذا قاصد الجميع فالجميع يسمى مال، إذا قاصد خصوص النقود أو خصوص الأعيان فالمدار على قصده. لكن لغة وعرفا المال يطلق على النقود والأعيان جميعا، فإذا حلف والله لا تصدق النبي مالي لا يعد بارا إلا بالصدق بالجميع. نعم. الثامنة، يقع على القرآن اسم الكلام، وقال الشيخ رحمه الله لا يقع عرفا، بمعنى إذا شخص حلف لا يتكلم، قال والله لا أتكلم، فهل هذا يشمل مثل قراءة القرآن؟ فهل يصدق على كلام الله بأنه القرآن الكريم بأنه كلام الله فيعد حانثا لو قرأه؟ نعم. وهكذا لو قال والله لأتكلمن ساعة، فإذا قرأ القرآن هل هذا يعد تكلما ويكون موفيا بيمينه لما يحلف والله لأتكلمن ساعة؟ فهل يبر لو قرأ القرآن ساعة مثلا؟ في موارد النفي والله لا أتكلم، أو كان في موارد الثبوت والله لأتكلمن، فهل اسم الكلام يصدق على قراءة القرآن أم لا، بحيث يكون موفيا وبارا بيمينه، أو يعد حانثا لو تكلمه؟ نعم. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، نعم، قال لا يقع. المصنف قال يقع اسم القرآن، يقع قراءة القرآن على اسم الكلام عند أكثر الفقهاء، بحيث إذا حلف يتكلم ساعة وقرأ قرآن ساعة يعد بارا. نعم. وإذا حلف لا يتكلم وقرأ القرآن يعد حانثا. لماذا؟ لأن قراءة القرآن يصدق عليه اسم الكلام عند أكثر فقهائنا، ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف قال لا يقع اسم الكلام على قراءة القرآن، ووافقه على ذلك العلامة الحلي رحمه الله في كتابه الإرشاد. استدلوا على ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول ذكر المصنف أن اسم الكلام لا يقع عرفا على قراءة القرآن، يعني اللي يقرأ قرآن عرفا لا يقال إنه يتكلم، بل يقال إنه يقرأ قرآنا لا إنه يتكلم. هذا لماذا؟ لأن اسم الكلام عند إطلاقه ينصرف عرفا إلى كلام الآدميين في محاوراتهم أو كلامهم، ولا يصدق عرفا على من قرأ القرآن إنه تكلم. فإذن اسم الكلام يصدق على كلام الآدميين مو على قراءة القرآن، يعني مو على كلام الله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي تمسكوا به قالوا بعدم بطلان الصلاة لو قرأ القرآن فيها، في حين إحنا عدنا من مبطلات الصلاة الكلام، فلو كانت قراءة القرآن تسمى كلامًا لكان ذلك مبطلًا لصلاته، في حين إن الفقهاء أجمعوا على إن من قرأ القرآن في الصلاة لا يعد ذلك مبطلًا لصلاته. فهذا شيء يدل على أن قراءة القرآن لا تسمى ماذا؟ كلامًا، وإلا لو كانت كلامًا لكانت من مبطلات الصلاة، في حين إن الفقهاء اتفقوا إن من قرأ القرآن في صلاته فهذا ليس مبطلا لها. هذا الدليل يعني تمسكوا به. المصنف يقول هذا يشكل بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله. نعم، هذا اللي ذكره من أن اسم الكلام لا يقع عرفا على القرآن فيه إشكال. وجه الإشكال أنه يطلق اسم الكلام ولو كان على كلام الله، والقرآن الكريم هو كلام الله فيسمى كلاما. لماذا؟ لأن الكلام هو عبارة عن المنتظم من الحروف المسموعة إذا صدرت من المتكلم، قليلا كانت أو كثيرة، مهملا كان اللفظ الذي خرج منه أو مستعملا، سواء كان للآدميين أو لله سبحانه وتعالى، فالجميع يصدق عليه اسم الكلام. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم سمى القرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع آيات الله. آيات الله يعني قراءة القرآن، فإذا اسم قراءة القرآن يصدق عليها اسم الكلام. هذا أولا. ثانيا، هم تمسكوا أنه من قرأ القرآن في الصلاة لا تبطل صلاته، لأن هذا لا يسمى كلام، لأنه إحنا عندنا من مبطلات الصلاة كلام. الجواب عن هذا ما استدلوا به: لا توجد ملازمة بين كونه كلاما وعدم بطلان الصلاة به، لأن المبطل للصلاة هو خصوص كلام الآدميين لا مطلق الكلام. يعني إحنا ما عندنا ملازمة، لأن قراءة القرآن ما تبطل الصلاة إذا لا تسمى كلاما، بل بالعكس تسمى كلاما. غاية الأمر القرآن يسمى كلام، وكلام الآدميين يسمى كلام. أما مسألة بطلان الصلاة فهذا ورد بالدليل الخاص إن الصلاة تبطل بكلام الآدميين، فحينئذ ما عندنا ملازمة بين كون كلام وعدم بطلان الصلاة به، لأن المبطل للصلاة خصوص كلام الآدميين لا مطلق الكلام. نعم، ورد عندنا أن الصلاة ذكر وتسبيح وتهليل وتحميد، نعم، فقراءة القرآن يعتبر من الذكر، فلهذا هو ليس مبطل للصلاة، مو لأنه لا يسمى كلاما هو ليس مبطل للصلاة، بل ورد عندنا أنه ذكر والذكر لا يبطل الصلاة، إنما الذي يبطل الصلاة خصوص كلام الآدميين. نعم، هذا ردا على من قال بأن اسم الكلام لا يقع عرفا على قراءة القرآن مثل مذهب الشيخ الطوسي. فإذا اسم الكلام يقع على قراءة القرآن كما يرى المصنف ويرى أكثر الفقهاء. نعم، لهذا لو حلف أن لا يتكلم وقرأ القرآن ماذا يعد؟ حانثا. نعم، وهذا مذهب أكثر الفقهاء، منهم المصنف والفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، والعلامة في كتابه المختلف. العلامة عنده في كتاب الإرشاد وافق الشيخ الطوسي رحمه الله إنه اسم الكلام لا يقع على قراءة القرآن، وفي كتابه المختلف مختلف الشيعة قال إنه يسمى كلاما، وهكذا الشهيد الأول في كتابه الدروس. ولا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف ألا يتكلم. الشخص اللي يقسم ويحلف يقول والله لا أتكلم خلال هذا اليوم مثلا، ويكتب كتابه، هل الكتابة تسمى كلاما فيعد حانثا أم لا؟ أو يؤشر بالإشارة، والإشارة مفهمة لمعنى الكلمات التي يريد أن يقولها، فهل الكتابة والإشارة تعد كلاما فيعد حانثا أم لا؟ المصنف قال لو حلف، نعم، لا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف أن لا يتكلم. لماذا؟ لأن الكتابة والإشارة لا تسمى كلاما لا لغة ولا عرفا، فلذلك ما يصدق عليها اسم العنوان المأخوذ في متعلق يمينه. هو متعلق يمينه والله لا أتكلم، والكتابة والإشارة لا تسمى كلام لا لغة ولا عرفا، فلهذا لا يعد حانثا. هذا بخلاف ما هو محكي عن جماعة من أهل العامة، فحكموا بالحنث بذلك. بعض أهل العامة قالوا الكتابة والإشارة تسمى كلاما لأنها تنقل نفس المعاني والمقاصد حين التلفظ بها، الشخص اللي يتلفظ ينقل معاني ومقاصد، واللي يكتب هم ينقل المعاني والمقاصد. نعم، وكذلك اللي يأشر بالإشارة المفهمة اللي تنقل المعاني والمقاصد، فكذلك يسمى ماذا؟ كلاما. فلهذا المصنف يريد يشير إلى خلاف أهل العامة اللي حكموا بالحنث، يريد أن يقول على رأينا نحن الإمامية لا يحنث الشخص بالكتابة والإشارة إذا حلف أن لا يتكلم، لأن هذا لا يسمى كلاما لا لغة ولا عرفا بخلاف أهل العامة. نعم. التاسعة، الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ، فلو حلف لا يلبس الحلي حنث بلبس كل واحد منهما. الشخص اللي يحلف يقول والله لا ألبس الحلي، فاسم الحلي يقع على الخاتم وعلى اللؤلؤ وما يتحلى به من المصوغات ونحوها، مثل السوار والخلخال والقلادة، هاي كلها والأقراط اللي توضع في بالأذن، هاي كلها تسمى ماذا؟ تسمى حلي. حلي، وسواء كان مصنوع من الذهب أو الفضة أو النحاس، هذا كله يصدق عليه اسم الحلي. فلهذا كل ما يتحلى به من المصوغات يسمى حلي، فيحنث بلبس كل واحد منهما، لأن هذا يصدق عليه عرفا إنه ماذا؟ حلي. نعم، يبقى سؤال المصنف، لماذا خص اسم الحلي بخصوص الخاتم واللؤلؤ؟ نقول ما ذكره لا على سبيل الحصر، يعني هو ما يريد يقول إن الحلي لا يطلق إلا على الخاتم واللؤلؤ على سبيل الحصر، بل إنما أما ذكره للخاتم فهو من باب المثال لاسم الحلي المعروف، من باب المثال، لا يعني أنه لا يوجد غيره. وأما ذكر اللؤلؤ بالخصوص لأنه فرد خفي، لأن البعض قال إن وضع اللؤلؤ لا يصدق عليه اسم التحلي، فهو خصه بالذكر لأنه من باب ذكر الفرد الخفي، لأن البعض لا يرى أن وضع اللؤلؤ هو من نوع التحلي. والمدار على الصدق العرفي، فالعرف يرى أن كل ما يتحلى به الإنسان من المصوغات سواء كانت مصنوعة من الذهب، الفضة، الأحجار الكريمة، اللؤلؤ اللي يستخرج من البحر، هذا كله يسمى حلي، فيكون حانثا بلبس كل واحد منهما للصدق العرفي. العاشرة، التسري هو وطئ الأمة، وفي اشتراط التخدير نظر. لو شخص حلف لزوجته وقال لها والله لا أتسرى عليك، والتسري بمعنى أنه يتخذ الأمة لغرض الاستمتاع واللذة، وإنما هو حلف لزوجته والله لا أتسرى عليك، يعني هذه الإماء والموجودة عندي لا أتقرب لها بعنوان اللذة أو التمتع والاستمتاع، إنما أجعلها للخدمة فقط. نعم، هذا أي لا أطأ الأمة. فيبقى السؤال، هل يشترط في التسري التخدير أم لا؟ التخدير بمعنى الستر حتى عن زوجته، لأن قيل ما لأن مادة التسري مأخوذة من الملازم للستر، يعني تسرى يعني تستر. فإذا قلنا صدق عنوان التسري مأخوذ فيه الستر، فمعناه إنه حلف لها ألا يتسرى، بمعنى ألا يطأ الإماء ولا يتمتع بهن خفية من دون علمها بالتستر والبعيد عنها، يعني عن زوجته، بحيث لو وطأها بمنظر منها لا يعد حانثا، لأن هو قال لها لا أتسرى يعني لا أتمتع وأطأ الإماء بالستر بعيد عنك. أما لو وطأها بمنظر منها لا يعد حانثا، لأن هذا ما يسمى تسري، لأن التسري مأخوذ به الستر والابتعاد عن نظر الزوجة. نعم، أم لا نقول إن التسري ما مأخوذ من الستر، أو ليس مشروط في صدق عنوانه وجود الستر، بحيث يحنث الزوج بوطئ الأمة مطلقا سواء كان بمنظر من زوجته أو ليس بمنظر، بتستر وبعيد عنها. المصنف يقول في اشتراط التخدير اللي هو يأتي بمعنى التستر نظر. نظر يعني محل توقف، فقد يقال إن التسري مأخوذ من الستر، فإذا حلف والله لزوجته والله لا أتسرع عليك، يعني لا أطأ الإماء بستر بعيدا عن منظرك، بحيث لو وطأها بمنظر منها لا يعد حانثا. وقد يقال إن التسري مأخوذ كناية عن الوطأ مطلقا، سواء كان بستر عن الزوجة وبعيد عنها، أو كان بدون ستر بمنظر منها. فاختلف في معنى التسري بصدق عنوانه، وذهب بعض الفقهاء إن التسري يحصل بثلاثة أمور: ستر الجارية عن أعين الناس وعن عين الزوجة، اللي هو معبر عنه بالتخدير، الخدر يقولون خدر المرأة أي سترها، ويطلق على الخباء والبيت الذي تكون بها خدرها أي المكان الذي تستتر به. وقيل إن بعضهم ذهب إلى أن التسري يحصل بثلاثة أمور: الستر واللي هو التخدير، والوطأ والإنزال، إنه يطأ الأمة وينزل. وقيل يكفي الوطأ والستر، وقيل يكفي مطلق الوطأ وغير مأخوذ فيه ماذا؟ الستر. لماذا؟ لأن التسري اشتقاق من السر وهو الوطأ، وقيل إن السر هو الخفاء لأنه يخفيها بالتخدير أو يخفي وطأها عن زوجته. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط اعتبر الوطأ والإنزال فقط، وما اعتبر ماذا؟ التستر. الشهيد الأول في كتاب الدروس الشرعية أيضا اكتفى بالوطأ مطلقا، يعني ما أخذ به ماذا؟ عنوان التستر. نعم، لكن إذا نرجع للخلاف اللي موجود، هذا الاختلاف حصل من صدق عنوان التسري، هل هو مأخوذ من الستر أو مأخوذ من السر بمعنى الوطئ؟ إذا مأخوذ من الستر يعني مشروط فيه التخدير، وإذا مأخوذ من السر بمعنى الوطئ يعني يكفي مطلق الوطئ من دون أخذ عنوان التستر فيه. فالمسألة هي حصل فيها خلاف من أجل صدق العنوان. نعم، والأقوى كما يذكر أكثر المحققين أن نرجع إلى العرف، وهذا العرف يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والبلدان. فإذا كان في هاي البلدة يطلقون على التسري بمعنى الستر فيكون مشروط فيه التخدير، وإذا كان ما مطلق عليه التستر فإذا غير مشروط فيه التخدير. نعم. الحادية عشرة: إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر، كانت غاية، يعني إذا شخص حلف وقال والله لأقضين دين زيد إلى شهر، كان غاية، يعني كان الشهر غاية له عرفا، فيجب عليه قضاء الدين قبل انقضاء الشهر. لماذا؟ لأن إلى شهر، إلى تستعمل للغاية وبيان الحد، وهي خارج عن المغية، يعني عندما يقول والله لأقضين دين زيد إلى شهر يعني يستمر قضائي من الآن إلى ما قبل نهاية الشهر، لأن إلى تفيد الغاية، تريد تبين الحد، يعني لأقضين دين زيد من الآن إلى ما قبل انتهاء الشهر، بحيث إذا انتهى الشهر لا أكون موفيا بيمينه. فلذلك الغاية اللي تأتي بمعنى إلى تريد تبين الحد، وهي خارج عن المغية، يعني ما يصير ينتهي الشهر، لابد قبل نهاية الشهر، قبل نهاية الشهر، لهذا يجب عليه قضاء الدين قبل انقضاء الشهر عرفا، وإلا لو انتهى الشهر ولم يقض الدين يكون حانثا إلمن ليمينه، وغير موفيا به، وغير عامل وملتزم به. ولو قال إلى حين أو زمان، قال الشيخ رحمه الله يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام. لو قال شخص والله لأقضين دين زيد إلى حين، والله لأقضين دين زيد إلى زمان، فما هو المحدد بالحين والزمان؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط وكذا كتابه الخلاف قال المراد إلى حين أو إلى زمان يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام. مر علينا إذا تذكرون إنه الشخص اللي مثلا يقول نذرا علي أن مثلا أصوم إلى حين أو إلى زمان، فهذا إلى حين أو إلى زمان إيش قد المدة المحددة به؟ نعم، ورد عدة بالروايات أنه إلى حين هي 6 أشهر، وإلى زمان يعني 5 أشهر. هذا مين فهمه؟ بعرف الشرع فهمه ونقله من استعمال الشارع. في بعض الروايات التي ذكرت أن الشخص ينذر عليه صيام إلى حين أو إلى زمان. نقرأ لكم هذه الرواية. روي عن أبي عبد الله عليه السلام عمن نذر أن يصوم زمان فقال عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يوجب عليه أن يصوم 5 أشهر، وسئل عمن نذر أن يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه، فقال كان أمير المؤمنين عليه السلام يلزمه أن يصوم 6 أشهر. وتلا قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وذلك في كل 6 أشهر. نعم، إذن عدنا رواية يفهم منها أن 6 أشهر هي للحين والخمسة أشهر هي للزمان، ولكن هذه الرواية وين وردت؟ في من نذر الصيام، فهل يمكن تعديها إلى باب اليمين؟ لأن هي وردت في من نذر صيام، هل يمكن تعديها إلى باب اليمين الذي نحن فيه؟ فالشخص اللي يقول والله لأقضين دين زيد إلى حين أو إلى زمان، فهل المراد به إلى 6 أشهر والخمسة أشهر كما ورد في روايات نذر الصيام أم لا؟ الشيخ الطوسي قال نعم، يمكن نعدي استعمال الحين والزمان من نذر الصيام، نعدي المن إلى باب اليمين، فنحمل مدة إلى حين وإلى زمان على نفس المدة التي حملنا عليها الشخص الذي ينذر الصيام. يعني الشيخ الطوسي رحمه الله فهم أنه هذا مأخذ من باب نذر الصيام، مأخذ من باب المثال، من باب الطريق، وهذا تحديد شرعي، تحديد شرعي الشارع نقله وحدده إلى حين وإلى زمان. أما ذكر روايات نذر الصيام فهذا من باب المثال، ما إلى خصوصية، خصوصا أن باب النذر واليمين يتحدون بنفس الباب بمعنى الالتزام. نعم، المصنف رأيه يقول وفيه إشكال من حيث هو تعدي عن موضع النقل وما عداه إن فهم المراد به وإلا كان مبهما. المصنف يقول هذه الروايات وردت في باب نذر الصيام، وما نقدر نعديها المن إلى باب اليمين. لماذا؟ لأن هذا تعدي عن موضع النقل. العرف يرى أنه الزمان والحين تطلق على كل قطعة من الوقت والزمان مطلقا، ما إلها خصوصية، ماذا بخصوص 6 أشهر والخمسة أشهر. فالحين والزمان يطلق على اليوم واليومين والشهر والشهرين، ما إلى خصوصية للخمسة أشهر أو الأربعة أشهر، لأن العرف عرف الناس يرى أنه الحين والزمان يطلق على كل قطعة من قطع الزمان مطلقا. نعم، الشارع خالف هاي الحقيقة العرفية ونقل استعمال الزمان والمكان من مطلق الزمان والوقت إلى خصوص 5 أشهر أو 6 أشهر بخصوص نذر الصيام، لأن الروايات اللي ذكرت فقط وردت عندنا بنذر الصيام، فلا يمكن أن نتعدى إلى غيرها، لأن التعدي يحتاج ماذا؟ إلى مؤونة وإلى فهم وإلى نعم، لأنه يحتمل أن يكون روايات نذر الصيام لها خصوصية وموضوعية، فما يمكن التعدي إلى غيرها، فلا يتعدى إلى غيرها بل يبقى في غير الصوم على إطلاقه. إذا فهمنا المراد منا 5 أشهر و6 أشهر فبها، وإذا فهمنا من مراد الشخص اللي يحلف إلى زمان أو حين الأقل من 6 أشهر فالمدار على قصده أو على ما يفهم من كلامه أو من تلفظه بقرينة تدل على تعيين أحد هذه المعاني المشتركة. نعم، هو خصوصاً أنه هذا النقل للزمان والحين بمعنى 5 أشهر هو ما وصل إلى درجة الحقيقة الشرعية، خصوصا بعد أن الشارع نفسه استعمل الحين والزمان بغير 5 أشهر و6 أشهر مثل قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هنا الحين ما يراد بها ماذا؟ 6 أشهر، حين المساء وحين الصباح، وقوله تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، وقوله تعالى: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. في بعض التفاسير قالوا المراد بالحين من الدهر يعني 9 أشهر الحمل الذي تحمل الأم جنينها في بطنها. فإذا أكو استعمالات للحين وكذلك أكو استعمالات للزمان في غير 5 أشهر و6 أشهر، فإذا هذا استعمال الشارع ونقل لـ5 أشهر و6 أشهر ما وصل لدرجة الحقيقة الشرعية، بحيث كل ما يستعمل الحين والزمان نعرف أن الشارع يريد منه 5 أشهر و6 أشهر، فإذا يبقى هذا الاستعمال مطلق. فإذا فهمنا مراد القاصد منه فبها، وإلا يكون مبهما ويحتاج إلى تفسير ولو بالرجوع إلى قصد الحالف. نعم، لهذا قال: ولو قال إلى حين، يعني لو قال والله لأقضين دينه إلى حين أو زمان، يعني إلى زمان، قال الشيخ رحمه الله في المبسوط والخلاف: يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام. المدة الحين والزمان بروايات نذر الصيام هي 5 أشهر و6 أشهر، بالحين 6 أشهر وبالزمان 5 أشهر، وفيه إشكال من حيث هو تعدي عن موضع النقل. لماذا؟ لأنه المنقول عن العرف أن الحين والزمان يطلق على كل قطعة من الزمان مطلقا، مو بخصوص 5 و6. نعم، نقل عن الشارع إطلاق 5 و6 أشهر على الحين والزمان بخصوص نذر الصيام ولا يتعدى إلى غيره، بل نبقى في غير الصوم على إطلاقه. نعم، هو تعدي عن موضع النقل، النقل في الحين والزمان مخصوص بالصوم لا يتعدى إلى غيره. إن فهم المراد به، إذا فهم المراد بنذر الصيام فذاك، وهذا نفهمه من قصد اللافظ أو قرينة تدل على تعيين أحد هاي المعاني المشتركة، وإلا يعني إذا ما فهمنا المراد كان مبهما، يعني يصلح للجميع ويكون متعدد التفسير للقليل والكثير والمدار فيه للرجوع إلى قصد الحالف. نعم، أما المسألة 12 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.